شاغر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت سلامة الرسول، فقلت ما أحتاج الحمد للسلامة للرسول، فلذا ما نحصل. ما زال الصحابة يأتون من البلاد النائية إلى المدينة ويسلمون على النبي، ولم ينقل أنهم يوصون من سافر من العراق أو من الشام أو من مصر الذي أقام بها الصحابة أخيرا، أنهم يقولون لمن سافر إلى المدينة أبلغ سلامنا رسول الله. بل أنت إذا سلمت عليه هنا فإن تسليمك يصل بدون وصية، بدون وصية أحد. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين تبلغني عن أمتي السلام. وفي الحديث الآخر: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فأنت إذا صليت عليك هنا فهو يصلك، فلا تسلمك عليه حتى ولو كنت في أقصى الدنيا. كما في الحديث: إن لله ملائكة تبلغني عن أمة السلام. وقال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال: صلوا علي حيثما كنتم، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فكل هذا يدل على أنه لا حاجة إلى أن توفي أحد. إنني مستأجر معرض يبلغ 12,000 ريال في السنة، وتقدم لي شخص يطلب المعرض ودفعني مبلغ 500,000 ريال خلو قدم يحل محلي، إلا أن المالك عندما علم ذلك رفع الإيجار عليه بمبلغ 100,000 ريال للسنة. وقد سمعت في الليلة الماضية أن خلو القدم حرام، فما العمل؟ هل أعيد 500,000 ريال إلى المستأجر أو أسلمها للمالك، أو هي حلال لي بحجة أن الجميع راضون بذلك؟ تقول: إنك استأجرت معرض ب12,000 ريال، وأنك بيت على إنسان نجل قدم 500,000، وأن المالك رفع الأجرة إلى 100,000. نقول لك: هذا الذي أخذته أنت لا يحلك، بل هو للمالك، إلا إذا كانوا راضين. إذا كان المالك راضي، أما المستأجر ما له حد أصلا، لكن المالك إذا كان راضي إنسان عن ذلك فلا مانع. أما إذا لم يرضى بها المالك فلا بد من إعادتها للمالك، أما المستأجر ما له شيء. إنني من سوريا وقد حججت حجتين، ووالدتي حجت ووالدي حج عن أخي، وعندي أولاد 7 صغار، وزوجتي في البيت لا تقدر أن تترك المنزل وأولادها وحدهم، فإذا أردت أن أحج عن زوجتي فهل يصح؟ تقول: إنك من سوريا وقد حججت مرتين، وأن أباك حج عنه أخوك، وقد حجت والدتك، وإن لك زوجة وعندها 7 أطفال وهي لم تحج، لا تحج عنها؟ نقول لك: لا. إن شاء الله إذا كانت مستطيعة قوية وغفر فلا بد أن تحجوا، أما إن كان نبل فلا بأس بإذنها، لكن أما البريضة ما تحج عنها ما دام أنها قوية ومستطيعة للحج. فأنت وأولادك كلهم كان إن شاء الله يكبرون وتحج في المستقبل، أو تجعلون عندهم امرأة من تلاعبهم خالة وإلا عمة وإلا من أقاربكم حتى تؤدي الفريضة إذا كانت ممن وجب عليها الحج ثم ترجع. فنعيت الطواف والسعي وحليت قبل أن يقصر ماشيا فما الحكم؟ تقول: إنك أنعيت الطواف والسعي وحليت قبل أن تقصر ماشي، ما لك عليك، عليك أن تقصر يعني تعيد الإحرام وتقصر وأنت محرم، ولبسك نسيانا تسقط عنك الفدية ولا شيء عليك إن شاء الله. هل يجوز حلق اللحى وتقصيرها وكذلك حلق الشوارب أو تقصيرها؟ هل يجوز حلق اللحى؟ نقول لك: لا، حرام، لا يجوز لك أن تحلق لحيتك بإجماع المسلمين. التقصير كذلك، إلا أنه جاء عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، أما الثالث نعم ينبغي أن نستحفظ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب وأعف اللحى خالف المجهول. نعم. قلتم بالأمس أنه يشترط الطهور في الطواف، فماذا يترتب على حاج حج وطاف بدون طهور وأكمل جميع المناسك؟ قال: حجه صحيح، علما بأن الرسول قال: الحج عرفة. تقول: إنك حجيت ولكنك طفت بدون وضوء وأتيت المناسك، علما بأن الرسول قال: الحج عرفة. ما فهمت وش معنى الحج عرفة؟ يعني معظم الحج عرفة، فما ظنك لا حج جت في عرفة وخلاص، لا رميت جمرات ولا طفت ولا سعيت ولا ذبحت إذا كنت متمتع أو قارن، ولا هل يحجك؟ لا ما الحج عرفة يعني معظم الحج هي عرفة، وإلا الطواف يقول ربك: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: وأذنك الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأنت منهم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هاي نضرب بها الآية عرض الجاع ونقول حج عرفة. معنى الحج عرفة يعني معظم الحج عرفة، والطواف ركن من أركان الحج باتفاق المسلمين، لكن إذا كان قريب مثلا فعليه أن يأتي بعمرة ثم يطوف العمرة ويسعي ويطول طواف الإفاضة ويفعلها ويصح حجه، فإذا كان قد جامع زوجته في هذه المدة يكون عليه دم ويصح حجه. ما هي الأربعة الأشهر الحرم؟ أربعة الأشهر الحرم ثلاثة وواحد: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الفضل، هذه الأربعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه. فقد جاء في حديث ابن عمر السابق، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد بينا معنى الشهادتين وما ينافيهما أو ينقصهما، وإقام الصلاة، بينا مكانة الصلاة من الدين وما لها من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، وبينا شيئا من أحكام الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي الزكاة. سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتقيه الآفات، كما يقال: زكى الزرع إذا نما وصار جيدا. فكذلك الزكاة تزكي المال وتكثره وتنميه. وفرضت الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وبين الرسول أحكامها، وقد أوجب الله للفقراء في أموال الأغنياء ربع العشر فقط، بخلاف الشرائع قبلنا، فإن بعض الشرائع يجب في أموال الأغنياء الزكاة وهي ربع المال.
فيجب على كل غني ان يخرج ربع ماله للفقراء. اما هذه الشريعه فانها قللت وخصبت على الغني بان جعلت في ماله حقا للفقراء وهو ربع العشر. وقد ذكر الله الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها وعظم شأنها. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموال الناس الصدقة وهي الزكاة في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والزكاة تعود الإنسان الشقاء وتعوده الإحسان إلى الفقراء وتعوده البذل والجود. وسبب كما قلنا لكثرة مالي وسلامتي من الآفات. والزكاة واجبة في أموال الأغنياء حقا للفقراء. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء يخاصمون الأغنياء يوم القيامة فيقول الفقراء يا ربنا هؤلاء منعونا حقوقنا التي افترضت لنا عليهم فما حجته. ثم هذه الزكاة تغني عن الاشتراكية. فيا للأسف كثير من البلدان المنتسبة إلى الإسلام يأخذون أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، وهذا تمرد على النظام السماوي. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب العدل وأوجب حفظ أموال الناس، بل كل من تعدى على مال الغير بغير حق فإنها تقطع يده. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكيف يقال بعد هذا بالاشتراكية ما دام أن الشريعة الإسلامية أمرت بقطع يد السارق إذا أخذ من مالك ما لا يستحقه على تفسير مذكور في الأحاديث وفي كتب الأحكام. لو كان له حق في هذا المال غير الزكاة لم تقطع يده ولم يجب أن تقطع هذه اليمين لا ويبقى معطلا. كذلك قال الرسول في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فجعل المال قرينا للدم وقرينا للعرض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكيف يشوه لهؤلاء الرؤساء أن يأخذوا أموال الناس بحجة إعطائها الفقراء؟ والله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء وهو ربع العشر وهي الزكاة. فما زاد على الزكاة فإنه لا يجوز التعرض لأموال الأغنياء، مع أن الزكاة لا يكلف الغني بأن يحضر بينة على أنه أخرج زكاته، بل يقبل قوله فيما بينه وبين الله والله حسيبه ورقيبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستحلف الناس على صدقاتهم. فإذا قال أديت زكاة مالي أمره إلى الله، فالله هو الذي يحاسبه. إن كان صادقا فإن الله يثيبه ويغنيه وينمي عليه ماله، وإن كان كاذبا فالله حسيبه ورقيبه. وما زاد على هذا فهو محترم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله فهو من الشهداء الأبرار. قال من قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف يقال مع هذا بالاشتراكية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من أصحابه لما أخبر بأن عليه دينارين، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة يا رسول الله صل علي الديناران عليه. فحق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. فتقدم فصلى عليه، ثم لقي أبا قتادة في اليوم الثاني قال ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله ما مات إلا بالأمس. ثم لقيه قال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما. قال الآن بردت عليه جلدة رأسه، مما يدل على احترام أموال الناس وعظم الدين. لو كان الاشتراكية صحيحة لقال الرسول هذا الديناران الذي في ذمة هذا الميت هو له، لأن المال مشترك بين الناس، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احترام المال. وسيأتي لهذا البحث تتم فيما بعد إن شاء الله. وإنما الكلام الآن في الزكاة وبيان شيء من أحكامها، نذكره في الليلة القادمة إن شاء الله، والله أعلم. وصل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد تقدم الكلام على الزكاة، وقلنا إن الزكاة لغة هي النمى، سميت زكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتقيه الآفات. وقد توعد الله سبحانه وتعالى مانع الزكاة بأنواع من العقوبات. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى يوم يحمى عليها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تنسوا لأنفسكم فذوقوا ما فيكم تكرهون. قال بعض العلماء في الكلام على الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ما هي الحكمة في تخصيص الجبهة والجنب والظهر؟ قالوا الحكمة أن الفقير إذا قابل الغني، الغني إن قابله من جهة وجه تقبض وجهه وانكمشت جبهته كراهية لهذا الفقير لأجل خشية أن يعطيه شيئا من الزكاة فتجد الجبن جمشا والجبن والوجه متخفف. فإن قابله من جهة جانب فإنه يستثقله مع الجانب الذي قابله معه الكفير، وربما ولاه ظهره فخصصت هذه الأعضاء بالكي يوم القيامة بنار جهنم دون غيرها بسبب ذلك. ففي حديث ابن عباس: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كل هذا يدل على عظم عدم إخراج الزكاة وما توعد الله مانعها من أنواع بأنواع من العقوبات. فأنت المسؤول عن هذا يوم القيامة والله يحاسبك: هل أعطيت الفقراء حقوقهم؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل تصدقت منه؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأبليت. ما لك إلا ما تصدقت أو أكلت أو لبست أو تعطيت من ورثة. ثم إن الورثة يتمتعون به يعقلونه هنيئا مريئا والحساب عليه والشوك عليه والبلاء عليه: من أين جمعت هذا المال؟ وفيما أنفقت؟ ولهم الهنا ولهم الأكل على وجه الحل والإباء، وأنت المسؤول أمام الله يوم القيامة. فلهذا يحرم عليك أن تتعامل بالربا أو يدخل مالك غش كذب خيانة أيمان فاجرة تأكل أموال الناس بالباطل. أيامك أيام قلائل ثم منتهي منتقل إلى الورثة والحساب عليك. هذا شأن المال. ثم ما هو إلا وديعة عندك ولا بد أن ترد تلك الوديعة إلى أصحابها كما قلت: وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما أنت إلا مودع لهذا المال، حريص على جمعه، حريص على حفظه، حريص على تنميته، وليس لك منه شيء بل هو لغيرك. ما لك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الزكاة ذكرها الله في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. فإذا كان عندك شيء من المال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك إخراج الزكاة وهي ربع العشر، أي من كل 100 هي ربع ونصف. هذا هو يعني من كل 40 ريالا ريالا واحد، وهو جزء قليل بالنسبة إلى مجموع مالك. ثم نبين شيئا من أحكام الزكاة. إذا كان عندك بضائع للتجارة معدة للتجارة على تنوعها وقد حال عليها الحول، هذا يجب عليك أن تثمن ما عندك من البضائع وما تساويه في الوقت الحاضر ثم تخرج زكاته. كأن يكون عندك مستودعات سكر شاي قهوة
آخر شهر أي شيء هذا تقدر مثلا هذه الأيام إذا كان الحول يحول في رمضان تقدر ماذا يساوي لا عبرة بالقيمة التي اشتريتها به فإذا عرفت القيمة فأنت الذي تقدر تقول هذا يسوى 100,000 ريال وهذا يساوي 500,000 وهذا 10,000 تجمع الجميع ثم تخرج زكاة ربع العشر أما ما كان معدل للاستعمال فهذا لا زكاة فيه من صندوق التجاري هذا لم يكن معدل للتجارة بل لحفظ الأوراق أو حفظ شيء من المال هذا لا يقدر مع البضاعة وكذلك الغرز التي تجلس عليها والرفوف التي تضع البضائع عليها وكذلك نفس الأمكنة التي تملكها كالدكان أو المستودع أو المعرض فلا يقدر إنما يقدر ما كان معدل للتجارة أما ما كان معدل للقنية أو الاستعمال فهذا لا زكاة فيه كذلك سيارتك التي أنت تستعملها وأثاث بيتك كل هذا لا زكاة فيه أو سيارات معدة للأجرة لم تكن هي معدة للتجارة بل معدة للثروة فهذه أيضا لا زكاة فيها كسيارات التكاسي والقلابيات وما أشبه ذلك مما هو معد للشراء ولم يكن معدا للبيع والشراء فهذا لا زكاة فيه وكذلك الأراضي متى اشتريتها لغرض المكسب فهذا لا بد أن تقومها بقدر ما تساويه الآن وتخرج زكاتها ثم لو حصل ربح مثلا في أثناء السنة فهذا حوله حول أصله كأن يكون عندك أرض اشتريتها العام الماضي 100,000 ريال وفي شعبان هذه السنة بعتها 200,000 100,000 ما ملكتها ما حصلت عندك إلا منذ 10 أيام أما رأس المبلغ الآن فنقول الربح حوله حول أصله تسمي زكاة الجميع رأس المال وربحه وإن كان ربحه لم يمضي عليه إلا نحو 10 أيام لأن ربحه لأن حوله حول أصله هذا هو المتعين عليه كذلك أرباب الزروع والثمار عليهم أن يخرجوا زكاة زروعهم وثمارهم ولا عبرة بقول الخارج فإذا زاد الخارج يجب عليه أن يخرج الزائد من زرع يعني من حب أو تمر أو عنب وما أشبه ذلك أما غير ذلك كالطماطم والبجل والبطاطس والبوسة وما أشبه ذلك هذه كلها لا زكاة فيها والجبن الخوف والبطيخ هذه كلها لا زكاة فيها وإنما الزكاة في العبور والثمار أي ثمور النخيل والأعناب هذه التي تجب فيها الزكاة فإذا زاد المبلغ على خرص الخارج وجب عليك أن تخرج الزائد كما لو خرصه 4,000 ولكن بعدما حصدت وجمعت بلغ 5 يلزمك أن تخرج زكاة 5 هذا الزائد الذي أسقطه الخارج هذا معنى ما قرره أهل العلم في مثل هذه المسائل نرجو الله لنا ولكم البراءة من هذه الأشياء العظيمة التي سيحاسب الله العبد عليها
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لأن يكون الإنسان على بصيرة من أمره فمن أهم شروطها الوضوء قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية. يقول الله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد من الوضوء الذي ذكر الله صفته في هذه الآية وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهميته فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا تبين هذا فنبين كيفية الوضوء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث عبد الله بن عمرو وغيرها من الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن المتوضي لا بد أن يتوضأ بماء طهور فلو توضأ بماء خالطه طاهر وغير صفته فهذا لا يرفع الحدث عند طائفة من أهلهم وإن كان الصواب أنه يجزيه كما لو وجدت ماء جعل فيه عرجين أو كليك كما يفعله بعض الفلاحين فغير صفته إن وجدت غيره فهو أولى وإن توضأت به وإن تغير بسبب ريح جمل عبيه أو سجن أو ما أشبه ذلك فالوضوء صحيح في أظهر قولي العلماء وكذلك ما يتحاك من الأشجار في الماء حتى يغيره كأوراق العنب لو كانت البركة مثلا فوقها شجرة عنب ويتحاك الورق فيما حتى غير أحد أوصابه فهذا يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أهل العلم وكذلك يجوز إزالة النجاسة إذا كانت على الثوب أو غيره لا مانع منه ومثله الماء الموجود في البراريز من متخلفات الأمطار فإذا تغير بسبب ما تلقيه الرياح فيه من أوراق أشجار وتراب وما أشبه ذلك فالوضوء به صحيح ولا بأس به وكذلك البئر الذي لم تكن تستعمل وقد تغير ريحها بسبب عدم استعمالها لا بوقوع شيء بها فهذا أيضا يجوز الوضوء به إذا كان تغيره بسبب المت في البئر. أما لو وقع فيه شيء وغير فهذا لا يجوز الوضوء به كما لو كان عندك خزان في بيتك ووقع فيه دجاجة أو وقع فيه شيء من الحيوانات فمات وتغير إما تغيرت رائحته فهذا نجس لا يجوز الوضوء به لإجماع المسلمين. أما الوضوء فالمتوضي يغسل يديه ثلاثا وهذا سنة ثم يتمرمر والمرمرة هي إبارة الماء بالفم ثم يمد أو لو ابتلع لا بأس والاستنشاق أيضا من فرائض الوضوء وهو جلب الماء بنفس إلى أقصى الأنف ثم رده والمضمضة والاستنشاق فرضان للوضوء عند الحنابلة وعند جمهور العلماء أنهما سنة، لكن ينبغي للإنسان المحافظة عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ويقول اللقيط بن كبيرة إذا توضأت فمضمض، هذا أمر والأمر يحتل الوجود، وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من النحلين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الذي يجب غسله في الوجه. ويعرف لحيته لأن يدخل الماء في باطنها، هذا أفضل، وإلا لو اقتصر على غسل ظاهرها إذا كانت كثيرة كفى، إلا أن من السنن أن تأخذ كفا من ماء فتعركه في اللحية حتى يدخل الماء في باطن الشعر، هذا هو الأولى. وكذلك يغسل ذراعه الأيمن ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل ذراعه أدار الماء على مرفقه، يعني يغسل المرفق مع الذراع ثم الأيسر، لكن لو بدأت بالأيسر قبل الأيمن لا بأس جائز، إلا أن الأفضل البداءة باليمين. ثم يمسح الرأس وقبته كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هو أنك تمسح رأسك تبدل من مقدم رأسك لتذهب بيديك إلى كفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، هذا هو الأولى. وعلى أي صفة مسحت رأسك كان ذلك مجزي إذا عممت الرأس كله إن شاء الله، إلا أن بعض العلماء يرى الاقتصار على الربع كما هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، وقيل لو اقتصر على شعرتين أو ثلاث مستوى كما هو المعروف عند الشافعية، لكن القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم، وبينت السنة أن الرسول إذا مسح رأسه بدأ من مقدم رأسه يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح الأذنين يدخل أصبعيه السبابتين في سماخ الأذنين ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ولا يلزم أن يمسح أسطوانة الإذن وما فيها من غضاريف، إنما الواجب عليه هو أن يدخل أصبعيه السبابتين في السماخ ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى إلى الكعبين. وهكذا كان يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من الترتيب، الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لو عسل بأن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم غسل وجهه لم يجزئ، إنما يعتبر في الوجه فقط، لأن الله ذكره مرتبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بغسل الوجه إلى آخره. ولا بد من الموالاة أيضا، ما الموالاة؟ معناها هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، معنى
لو مثلا توضأت وغسلت رجلك اليمنى وخلص الماء ذهبت تطلب ماء لغسل رجلك اليسرى إن يبست الأعضاء في زمن المعتدل فلا بد من إعادة الوضوء وإذا لم تيبس اغسل اليسرى ويكفي. هذا معنى الموالاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة من كدر الدرهم فأمره بإعادة الوضوء وذلك لأجل الموالاة. هذا هو قول طائفة من أهل العلم والمسألة فيها خلاف معروف لكن هذا هو الأولى وأحوط للعبادة. وكذلك أيضا المتوضي لا بد كما قلنا من التوقيت ولا ينبغي كثرة الماء واستعماله لأنه يكره الإسراف حتى ولو على نهر جاري. بقي موضوع أحكام التيمم وأحكام غسل الجنابة يبينها بما بعد إن شاء الله لأن هذا كله من شروط الصلاة فلا تصح صلاة بلا وضوء ولا بد من ماء مد لبلاد الأحكام. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بملابس بيضاء مشجرة بلون آخر؟
تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب مشجرة؟ إذا كان هذا من ملابس النساء وقد سترت جميع بدنها فلا بأس إن شاء الله وإنما المهم هو أن تستر جميع بدنها بالصلاة لا يرقى إلا وجهها مكشوف فقط فإن الله أمرها بالتستر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ومعنى لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها البالغ المكلفة وإلا معلوم أن الحائض لا تسلم لكن المراد بها البالغ المكلفة لا بد أن تسكر رأسها وتسكر جميع بدنها إلا وجهها يجوز لها تسكير الصلاة ما لم يكن عندها رجال أجانب أو ينظر إليها رجال أجانب فلا بد من تكي حتى وجهها.
لا حكم صلاة المرأة إذا صلت في الحرم وعباءتها على رأسها وهي مختمرة؟
يقول لا حكم صلاة المرأة إذا صلت في الحرم وعباءتها على رأسها وهي مختمرة لا بأس هذه مانع ما دام انها متستره سواء لبست عباءه او جلست اذا كانت ساتره بجميع بدنها والصلاه صحيحه ان شاء الله.
دفعت مبلغا من المال لمكتب عقاري للمساهمه فيه فهل اجبتي على راس المال لجعلي بالربح او ماذا اعمل؟
يقول انك دفعت مبلغا من المال لمكتب عقاري مساهمه فهل تزكي راس المال لانك لا تدري عن الربح نقول لك لا بل تزكي حصتك من الارض تمنها والسكوه فاذا كان مثلا ساهمت بعشره الاف ريال مثلا في هذه الارض فيكون لك مئه سهم لان السهم مئه ريال مثلا فتسال رئيس الشركه مثلا كم تساوي الأرض في هذا الوقت فيبين لك على حسب ما تساوي فتعرف نسبة حصتك مثلا من مجموع الأرض فتزكيها على حسب قيمتها لا على رأس المال.
وعلى سائل يقول أنا دائم أتوضأ بدون أن أمسح رأسي فهل وضوئي جائز؟
تقول إنك تتوضأ بدون أن تمسح رأسك فهل وضوءك جائز؟ لا ما لك وضوء ولا لك صلاة.
لا تصح صلاتك ولا وضوءك، لا بد من مسح الرأس. ألم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فلا بد من مسح الرأس. فلو توضأت ولم تمسح رأسك لم يصح وضوءك، ثم لو صليت لم تصح صلاتك.
نحن نوينا عمرة من خارج السعودية، فلما وصلنا مطار الضحان أحرمنا، فأحدنا أحرم في الطائرة والبعض أحرم في نفس المطار ولكن بدون ركعتي الطواف.
تقول إنكم جئتم من بلاد خارج البلاد السعودية لقصد العمرة، والبعض منكم أحرم من مطار الظهران والبعض أحرم في الطائرة بدون أن تصلوا ركعتي الإحرام، لا بأس، ركعتي الإحرام من واجبة إن صليتها طيب، وإن ما صليتها فلا يلزم شيء، والإحرام صحيح. وهذا الذي أحرم من باب الاحتياط كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، والعمرة صحيحة ولا شيء عليه، ونرجو من الله لنا ولك القبول.
أنا دائم يعارضني حدث بعد البول وأحيانا قبل البول وبدون شهوة، فهل هذا يجب منه غسل؟
تقول يعارضك حدث، يعني يظهر من سؤالك أنه مريض قبل البول أو بعد البول، إلا أنه بدون شهوة، فهل يجب الغسل؟ لا، لا ما يجب الغسل بسبب هذا. الغسل إنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وهذا الذي يخرج عقب البول أو قبله هذا ليس بشيء، لكن إن كان المني فهذا نفسه نجس لو أصاب الثوب منه شيء ويوجب الوضوء، وإلا لا يوجب الغسل.
إذا بقي على الغروب ربع ساعة تقريبا، أيها أفضل قراءة القرآن أو الطواف أو الاستغفار؟
تقول إذا بقي على الغروب ربع ساعة فهل الأفضل قراءة القرآن أو الطواف أو الاستغفار؟ كله حسن إن شاء الله، وكلها أعمال صالحة، تلاوة القرآن تثاب عليها، والطواف تثاب عليه، والدعاء والاستغفار تثاب عليه، لكن في إمكانك أن تقوم وتدعو وتستغفر فتجمع بين الأمرين، هذا هو الأولى، أو تقوم وتقرأ القرآن. فكونك تشرع وتهدي قبل غروب الشمس وقبل طلوعها هو الأولى، التشريع والتهليل عند غروب الشمس هو الأولى، لكن يمكنك الاستغفار والدعاء في حالة الطواف.
ما حكم ضرب الإبر بالنسبة للصائم علما بأني ضربت إبرة وأنا صائم قبل حوالي 15 عاما؟
تقول ما حكم ضرب الإبر للصائم؟ بعض من الناس يرى أنها غير مفطرة، لكن الأولى تركها، بل هي في الحقيقة مفطرة. فإن كانت أن تضرب الإبرة في البيت ومتيسر، لأن ادخال الجو من أي شيء من أي موضع كان من البدن قالوا إنه يفطر، فقالوا إذا أدخل الصائم أي شيء في جوفه ومن أي موضع كان من بدنه قالوا إنه يؤدي إلى الإفطار، فالأولى ألا تضرب الإبرة إلا بالليل، هذا هو الأولى احتياطا للصوم. كيف والصوم هو احد اركان الاسلام الخمسه، فلا ينبغي التساهل، اللهم الا عند الضروره القصوى فهذا لا مانع، فاتقوا الله ما استطعتم.
انسان دخل بيته وصلى وهو غير متجه للقبله، وبعد مضي يوم ذكر ان صلاته كانت ليست للقبله، فهل يعيد صلاته؟
تقول انك دخلت بيتك وصليت ثم اتضح لك بعد يوم او يومين انك صليت الى غير جهة القبلة، فهل تعيد؟ نعم لا شك تعيد، لانك الغرب
فمعرفة القبلة وأمس البلد متيسر، ما أنت في الصحراء ولست في محل غير في الصحراء. فقد قال أهل العلم المصلي في البلد لو أخطأ جهة القبلة فعليه الإعادة، لأن معرفة القبلة متيسر في حقه، وإنما وقع هذا تساهل وتفريط منه. الحاصل يلزمك القضاء.
رجل ساهم بمبلغ من المال مقداره 100,000 ريال، ثم جاء رجل وقال له سوف آخذ من تلك المساهمة بمبلغ 150,000 ريال، فهل هذا جائز علما أن سداد المبلغ سوف يكون بعد مضي حول كامل؟
تقول إنك ساهمت في أرض ب100,000، وجاء شخص آخر وقال أنا أشتري مساهمة 150,000. ما دام أن مساهمتك معلومة في الأرض يكون لك مثلا عشر الأرض أو خمس عشر أو عشر مثلا، لأنك بعت أرضا اشتريتها 100,000 وبعتها 150,000، هذا لا بأس له. أما لو كان في جزء منها مثلا ولد عجة، لدي إنسان ينزل منزل 250 ياخذ حدك من الدراهم وحدك من الأرض، هذا لا يجوز، هذا لا يصح. أما إذا كانت ظلمها دراهم يعني شيء من الربح فهذا لا بأس به، كأن اشتريت مساهمة 100,000 وهي معلومة النسبة ثم بعتها 150 لا مشكلة، ما دام ما هناك دراهم مرصودة عند رئيس الشركة تخصك على أنها تدخل في العقد في البيع، هذا لا يجوز.
ما حكم التكبير عند الركن اليماني ومصر؟
ما حكم التكبير عند الركن اليماني ومصر؟ المسألة خلافية. الحنابلة يرون أنك تشير إليه، الاستلام لا شك أنه مشروع، لكن إذا لم تستلموا قالوا تشير إليه وتكبر. ولكن القول الصحيح إن أمكنك استلام تنعم، وإذا ما أمكن تروح تخلي بدون إشارة وبدون تكبير، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه استلم، ولم يثبت أنه أشار إليه، إنما أشار إلى الحجر الأسود، هذا الذي رجع المحققون كالعلامة ابن القيم وغيره، وإن كان من الحنابلة على خلاف هذا، لكن الأحق أحق أن يتبع.
بالحي الذي يدخل فيه إمام كثير الحركة للصلاة والوصوات، أي أنه كثيرا ما ينسى الصلاة ولم يكن فيه النص في كل ما يحدث منه، مع العلم أنه لا يواظب على الحضور لصلاة الجماعة، وأن هذا المسجد أقرب المساجد إلينا، ونخشى لو تركنا هذا المسجد أن تفوتنا الصلاة في المساجد الأخرى، فهل تصح صلاتنا خلف هذا الإمام؟
تقول إنك تصلي خلف هذا الإمام، والإمام كبير الحركة وربما غاب وكبير النسيان وكيف غيب عن الساعه، وربما نسي الى الاحيان، فهل صلاتك خلف الصحيحه؟ نعم صحيحه ان شاء الله، ما دام انه مسلم وبخير، مجرد النسيان يحسن من كل احد. اما كثره الحركه هذا لا ينبغي، ينادي كما خشوع، لكن لا يؤدي الى ان الصلاه لا تصح خلفه، بل صل خلفه، وهذا الذي ذكرته غير مشوه في عدم الصلاه خلفه، بل الصلاة خلفت صحيحة إن شاء الله.
قدمت بزوجتي في 28 من الجنوب، وهي لم تعتمر وتريد أن تأخذ عمرة في الوقت الحاضر، فهل أرجع بها إلى الميقات أم تحرمني من مكة، علما بأننا مقيمون في مكة؟
تقول إنك قدمت من الجنوب أنت زوجك في 28 من الشهر الماضي ولم تأتوا بعمرة، والآن زوجتك تريد أن تأتي بعمرة، فهل ترجع إلى الميقات يعني وادي المحرم أو الشيل أو تذهب إلى التنعيم؟ نقول ما دام أنكم دخلتم ولم تنوا عمرة في وقت الدخول
لأنكم مقيمين ولا يلزمكم الذهاب إلى الميقات، إنما تحرم من التنعيم من أجل الحل ويكفيها هذا، لأن مجيئكم لأجل الإقامة ما جئتم لأجل الأمرة، وإنما الأمرة نية جديدة، فما دام أنها نية جديدة فلا يلزمك أن تذهب بها إلى الميقات، بل تذهب بها إلى أجل الحل وهو التعليم ما يسمى مثل عائشة تعلم منه ويجزيها إن شاء الله.
لا هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة وفي سجدة التلاوة.
فقلنا هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة، أولا التكبيرة الأولى تقرأ ذاتها، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو بالدعاء المعروف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه علينا. اللهم اغفر يعني هذا الميت الذي كنت تصلي عليه، تخصه بالدعاء، اولا دعاء عام ثم اخيرا تخص هذا الميت اللي تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واطلب نزوله، نزوله يعني غيابته وفي قبره لان اصبح غيبا على الله، واطلب نزوله وأغفره بالوسع المدخلة، وأغفره بالماء والثلج والبرد، ونفسه من الذنوب والخطايا كما ينفى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأسع له في قبره ونزل له به وأعيذ من عذاب القبر وعذاب النار، ثم تكبر الرابعة وتسلم. هذا دعاء الأزمة. أما سجد التلاوة لا بد أن تقول سبحان ربي الأعلى قبل الدعاء أو بعده، ثم تقول: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد لأجل الله الكريم الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع بها عني وزرا، واكتب لي بها عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. رجل جعل بينه وبين شركه عقد في التأمين على الحياة، وذلك أن علي يدفع إلى الشركة مبلغا معينا، وإذا مات تدفع الشركة إلى وارثه مبلغا، وفعلا مات الرجل واستلمت زوجته مبلغ 10,000 جنيها، والظاهر أن الزوج المتوفى لم يدفع ذلك المبلغ إلى الشركة، فهل يجوز للزوجة ولأولادها أن يستعملوا هذا المبلغ؟ تقول: التأمين على الحياة، نقول لك التأمين على الحياة باطل، كل هذه التأمينات لا أصل لها بالشرع، فما يدفعه من الشركة خطأ وما يأخذه من الشركة خطأ، لأنه ثمار وغرر وربا، كل لا يجوز، ولم تأتي به شيئا، وهذه من الأعمال الفاسدة لا تصح. فإذا بدأت لهم هذا المبلغ مثلا لأنهم يعينون وقتا معينا على أي أساس استحقت الشركة هذا المبلغ، أو دفعت لك مبلغ أكثر مما دفعته أو أقل مما دفعته في مقابل إيش؟ فالرسول نهى عن الغرض ونهى عن الثمار ونهى عن الربا، هو داخل كل ربا وغرر وثمار، كل لا يجوز، لأنك بدأت مثلا 1,000 ريال واستلمت بدله 10,000، أو بدأت 10,000 وذهبت عليك فبهللا منه الجلوس، كل هذا لا يجوز.
وهذه امرأة تقول: أنا أبيعك الذهب، وقد بعت على امرأة ذهب وجلس عندها 10 أيام، فهل هذا جائز؟
تقولين: إنك امرأة تبيعين الذهب وقد بعت ذهبا على امرأة وبقي عندها 10 أيام، لا بأس، ما في مانع، إلا أن في ذلك يسلم قيمة يبلغ هذا هو المتعدي وإلا طلب الربح والربح من الله في البيع والشراء
ورد في الحديث أنه بين الأذان والإقامة قدر 50 آية فما مقدار الآيات؟
تقول ورد في الحديث أن بين الأذان والإقامة 50 آية فما مقدار الآيات؟ وهذا سؤال بالنسبة إلى السحور اللي ذكرته قال كل بينهما قال مقدار 50 آية لا معروف في القرآن ناظر المصحف ويبين لك من الآية إلا موجودة ومعروفة.
اعتمرت وبعض إخوتي وبعد الانتهاء من الطواف والسعي أخذت المقص وقصدت لإخوتي قبل أن أخص لنفسي فرآنا رجل آخر وقال لي إنك مخطئ لأنه لا يجوز لك أن تقصر لإخوتك وأنت محرم.
تقول إنك أحرمت أنت وإخوانك وبعدما قلت وسعيت أخذت المقص وجسد أخوانك وأنت مريض وأن شخصا قال لك إنك مخطي جسد أخوانك وأنت مريض لا أنت مخطي لا بأس هذا تحلل ما في أي شيء والذي قال لك مخطي هو المخطي ولا في شيء.
ما حكم الجنابة في نهار رمضان ومن أصابته جنابة وهو صائم هل يفطر وماذا عليه أن يعمل؟
تقول ما حكم الجنابة يضرب سؤالك المحتلم يعني تقول انك رمت واحتلمت وعصبت بجنابه لا عن جماع الاحتلام فهل تفطر؟ لا بد ان تقوم الصحيح انما عليك ان تغتسل عليك ان تغتسل وعن جنابه والا الاحتلام بالنوم فهذا لا يفسد به الصوم بل الصوم صحيح ولا شيء عليك ان شاء الله انما يوافق ان تغتسل عن الجنابه فقط وهذا ماذا يكون عن جماع معلوم عن جماع يقرا هذا ما يجوز حرام وهو الكفاره لكن الكلام النائم يعني اذا احتلم وهو نائم فنظرها صومه صحيح وعليه ان يغتسل.
رجل يدعي الاسلام يصلي ويصوم ولكنه يشرك بالله وذلك بكتابه اسم الله واسماء الجن والملائكه وغير ذلك مما لا يفهم معناه للناس في قضاء حوائجهم فهل يجوز اكل ذبيحته؟
تقول ان انسانا يصلي لكنه يشرك باسم الله واسماء الجن والشياطين يتقرب اليهم في قضاء الحوائج لا هذا لا يجوز ولا ينبغي ان تؤكل ذبيحته ما دام انه يتقرب الى الشياطين بما يقضون به حاجته فهذا لا يجوز. معلوم ان الجن والشياطين لا يحجبون احدا من الانس الا بصرف شيء من العباده لهم او بترك واجب او بفعل محرم فاذا ترك واجب من واجبات الشرع او طرد شيئا من العباده لهم او فعل محرما تقربا به اليهم من اجل ان يقضوا حوائجه فهذا لا يجوز ولا ينبغي ان تؤكل ذبيحته.
بعض الناس اذا سلم الامام من الصلاه او من التراويح صافح النبي عن يمينه وعن يساره فهل ورد في ذلك حديث؟
يقول ان بعض الناس اذا سلم من الصلاه او من التراويح صافح عن الذي يمينه والذي عن يساره غير مشروع ما ورد الشيء انما المعروف اذا جئت مثلا من باب الخارج وصليت ركعتين سلمها لليمين وللشمال ما في مانع اما ان للصلاه تسليما بعدها خاص لا هذا لا او جئت عند رفيقك مثلا قد سلمت عليه ثم سلم وصليت لا تسلمها للسلام يكفي السلام الاول ونقول بعدما ينتهي من الفريضه او ما ينتهي من التراويح جعل يسلم عن يمينه لمن كان عن يمينه ومن كان عن يساره فهذا لا اصل له.
رجل ختم القران بخلال 7 ساعات فهل عليه ذنب؟
تقول رجل ختم القرآن في خلال 7 ساعات ما أظن يستطيع إلا إن كان يصامر فممكن يصمر الآيات ويبلعها أو شيء وإلا ما أعتقد فينبغي إما يقرأ القرآن بتدبر وخشوع وتأمل لمعانيه قال الله تعالى أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما من أن يقرأ القرآن في 7 ساعات ما أعتقد إلا أن يبلع الآيات ويأكلها ويصمر وهذا ممكن لا أحد. فهل يجوز أن نقرأ القرآن قبل ذبحه أو نتصدق بذبح ونحوه؟ تقول إذا مات الميت هل يجوز أن نقرأ القرآن أو نتصدق بذبح؟ لا، هذا ما لكم ثم يفعلون الناس إذا مات الميت جاءوا ودفن جاءوا الإنسان يقرأ على قبره على كل من البدع أو أنهم يجعلون مآتي في بيوتهم يذبحون 3 أيام يجون الناس يقتلهم ذبائح كل هذا من البدع التي لا أصل لها. فالميت إذا مات نعم نغسله كما جاءت به الشريعة سنة رسول الله نغسله ونكفنه ونحمله المسجد ونصلي عليه وندعو له نذهب به إلى المقبرة وننزله في قبره ونقول عند الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله. وإذا فرغنا من دفنه وقفنا عند القبر قليلا ندعو الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من دفن عثمان بن مظعون قال قفوا عند قبر أخيكم واستغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو السنة نقول اللهم اغفر اللهم ارحمه اللهم لقن حجته اللهم ثبته وما أشبه ذلك. أما هذه الأشياء الأذان والإقامة في القبر وأنا يأتون بإنسان يجرى على القبر أو ما أدري إيش كل هذا لا أصل له. من السنة أنك تصنع طعام تستضعف لأهل الميت يحتاجون ما يشغلون كما في حديث جعفر أتيت إلى مكة لقضاء شهر رمضان فيها وليس معي محرم لأنني غير متزوجة وليس لي أولاد سوى إخوتي الذكور الذين لا أستطيع إجبارهم بالبقاء معي ولكن لي خال ساكن في مكة وليس معي في المنزل فما الحكم؟ تقولين إنك جئت للعمرة بدون محرم وأنت لم تتزوجي ولم يكن لك أولاد سوى إخوة ذكور غير أنهم لا يأتون بك أنت مخطئ لا يجوز لك أن تأتون بدون محرم لا ينبغي. لكن وأما وجود خالك في البلد أنت لا بأس وإن لم يكن عندك من المنزل لكن مجيئة من الشرف بدون محرم هذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أثناء الركوع أو السجود هل يجوز لي أن أدعو بشيء غير التسبيح؟ أثناء الركوع أو السجود هل يجوز أن تدعو بشيء غير التسبيح؟ نعم لا مانع من أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. كان الرسول فإذا ركع يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. كذلك السجود يسبح وتدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسبح القلوب ثبت قلبي على طاعتك وتدعو بما تعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاستعذوا بالدعاء فقالوا أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. البسملة هل هي واجبة في الوضوء
وإذا نسي الإنسان فما حكم وضوءه؟ وإذا توضأ وهو في الحمام فهل يلزمه أن يسمي؟
يقول التسمية هي واجبة؟ نعم، عند الأنابلة واجبة، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لو نسيها لا حرج عليه. ولزمه العلماء وهنا سنة وليس مستحبة، يعني وليست بواجبة. الحاصل أنها إذا ترك الإنسان سهو أو غفلة فلا حرج عليه إن شاء الله. أما إذا كان في الحمام، معلوم أنه ما دام في الحمام في المحل الذي تقضى فيه حاجة يكره اسم الله، لكن في قلبك يكفي بقلبك سمي بقلبك، لأن ذكر الله لا ينبغي أن يذكر الله والإنسان في محل قضاء الحاجة.
إذا نمت عن الصلاة أو سهيت عنها حتى جاء الوقت الثاني، فهل أصلي الأول الذي فات أو أصلي الذي حضر ثم الذي فات أولا؟
تقول إذا فاتت الصلاة حتى جاء الوقت الثاني فتصلي الفائتة أم الحاضرة؟ لا تصلي الفائتة لوجود الترتيب ثم الحاضرة، إلا إن كان الحاضرة أقيمت الجماعة على، فلو قمت تصلي الفائتة فاتت الجماعة الحاضرة فالصحيح أنك تصلي الحاضرة. فمثلا الظهر فاتت ولم تنتبه إلا العصر، إن أمكنت أن تصليها الظهر قبل العصر هو أولى بل هو الواجب. لكن لو قلت إن صليت الظهر فاتت الجماعة فهل أصلي العصر جماعة أو أصلي الظهر ثم العصر ولو فاتتني الجماعة؟ نقول لا، صلي ثم الظهر بعدها محافظة على الجماعة، لكن إن أمكن أن تصلي الظهر قبل ثم العصر مع الجماعة فهو المتعين.
هل يصح أن أدفع بعض زكاتي لابنتي الفقيرة المتزوجة؟
هل يصح أن تدفع زكاتك لابنتك الفقيرة المتزوجة؟ نقول لك لا، ما يجوز، لأن نفقتها واجبة عليك لو طلقها زوجها، فلا يجوز أن تدفع زكاتك لأولادك، لا بنات ولا بنات ولا عيال عيالك، بنات بناتك أو بنات أولادك أو أولاد أولادك، لا يجوز. فكما أنه لا يجوز أن تدفع زكاتك لأمك ولا لجدتك ولا لأبيك ولا لجدك، يعني عمالي النسب وهم أولادك وبناتك وأولاد أولادك وأولاد بناتك، وكذلك جدك وجدتك من جهة أمك أو من جهة أبيك، لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة. الحاصل أن بنتك ما يجوز يدفع فيها شيء من الزكاة، لكن إن كان زوجها فقير أعطي الزوج لأن أجنبي منك، أعطي الزوج وهو إذا أنفق على بنتك لا بأس، لكن كانت تقول بنتك لا.
ما حكم صلاة الرجل الملاصق للمرأة؟ وما حكم صلاة المرأة الملاصقة للرجل مقتدين بإمام واحد؟ وكذلك ما حكم صلاة الرجال خلف النساء المقتدين بإمام واحد؟
ما حكم صلاة الرجل بجانب المرأة أو المرأة بجانب الرجل في الواحد؟ أو صليتها وأمامك نساء، هذا لا ينبغي أن يكون النساء أمامك ولا أن المرأة بجانبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهن من حيث أكثرهن الله. لكن لو فعل حصل صليت مثلا وبجانبك امرأة أو صليت وبجانب شخص نساء فالصلاة صحيحة لا تؤمر بالإعادة، إلا أنه لا ينبغي، لكنه الصلاة صحيحة ولا تؤمر بالإعادة.
ما مقدار النفاق الموجب للزكاة بالريالات السعودية؟
تقول ما مقدار النفاق نفاق الزكاة بالريالات السعودية؟ النفاق 56 ريال، إذا كان عندك 56 وحال عليها الحول فيها زكاة، فإن كانت 55 ما فيها، يعني 56 فأكثر.
سافر شخص من المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصاه شخص آخر أن يبلغ عنه السلام للرسول، فهل هذا يلزمه أن يبلغ؟